بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات، والتحية موصولة أيضا لإخوتي الكرام في هذا المجلس المبارك أحمد وعبد العزيز وحكيم، فمرحبا بكم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم نختم مجلسنا في هذا البرنامج الذي وسم بهذا الاسم، مهارات التواصل، وهو وإن غير عنوانه إلا أن الاسم الشرعي له هو حسن الخلق، وهو الذي جاءت به النصوص الشرعية سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الأيام الأولى للدعوة يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه الذي لا يختلف فيه اثنان، بل في شدة الدعوة وفي شدة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم يظل هو الصادق الأمين، لأن الذي وصفه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الحلقات نترسم خطى محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي علمنا حسن الخلق، وهو الذي عرفنا بهذا الطريق الجميل الرائع. وكل إنسان يريد أن يكون داعية مؤثرا له صولته وجولته في المجتمع بل في داخل بيته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ليست البصيرة فقط في العلم، فإنه قد يكون هناك إنسان عالم لكنه منفر للناس، ولكن عندما يجتمع في الإنسان هاتان الحسنيان وهو حسن الخلق والعلم، فإنه قد نال خيرا كثيرا في هذه الدنيا. ولو كان حسن الخلق رجلا لكان جميلا حتى لا تكاد العيون تستطيع وصف جماله. ولو كان حسن الخلق أيضا ليس مطلوبا إلا في الدنيا وأنه ليس هناك آخرة، لكان واجبا على الناس أن يحرصوا عليه، لأنه سببا من أسباب سعادتهم. فكيف وحسن الخلق مرتبة عظيمة في الآخرة ستجعل الشخص المتصف به والمتسم به قرينا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلان أحاسنكم أخلاقا. هكذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم. وحسن الخلق لا شك أنه ليس بالشيء الصعب، لكنه يحتاج من الإنسان أيضا مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليست المجاهدة فقط في العبادات التي تحتاج إلى جوارح بمعنى الصلاة والصيام وغيرها، بل حتى هذه العبادة. ولذلك الخلقان، الخلق كما تحدثنا سابقا قسمان، منها ما هو جبلي، جبل الله عز وجل عليه العبد، فتجد بعض الناس أصبحت فيه سمة وصفة ملازمة له، قضية الكرم، الصبر، حسن الخلق، حسن التعامل، الكلمة الطيبة. وهناك ناس لا، لم توجد فيهم كثير من هذه الصفات، ومن ثم يتربوا عليها. قال: هما فيها رسول الله؟ قال: نعم. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. العلماء يقولون الزيادة في المبنى زيادة في ماذا يا إخوة؟ زيادة في المعنى. معنى أن الإنسان إذا أراد أن يتحقق في هذا الخلق لابد أن يتعب، ولابد أن يجاهد، ولابد أن يصبر حتى يصل إليه هذا الأمر. ولهذا قد ذكرنا في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج 10 مواصفات لحسن الخلق ينبغي لكل شخص أن يعود إليها. في أول لقاء تكلمنا على 10 أشياء، ومنها أنها تراعي التدرج، فهي لا تطالب الإنسان بمجرد معرفته لخلق معين أن يصبح رقم واحد فيه، لكن نريد اليوم أن نحقق 20%، وبعد أسبوع يحقق 30%، وبعد شهر يحقق 60%، ثم نجده بعد ذلك قد أصبح هذا الخلق فيه سجية وطبعا. وهذه هي الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية تختلف عن بقية الطباع. الله عز وجل خلق الملائكة كل حياتهم موقوفة لله عز وجل، يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن نحن البشر فينا النوازع، منا من ينزع إلى البخل، ومنا من ينزع إلى الكرم، وهكذا. ولذلك يحتاج الإنسان أن يربي نفسه وأن يعتني بها. ولهذا قد تحدثنا سابقا وأعيد اليوم أنه إذا أراد الإنسان يتخلق بخلق معين فليركز على خلق واحد، ثم يبدأ بتربية نفسه عليه من خلال القراءة والنظر في سير العلماء الذين تخلقوا مثل هذه الأخلاق، وهكذا حتى فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، فالإنسان إذا تشبه بهؤلاء الأشخاص أصبحت هذه الأخلاق فيه بإذن الله تعالى. وثابت البناني ماذا يقول؟ كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة، هذا ما جاء هكذا، لكن 20 سنة من التعب والمعاناة والمجاهدة والصبر حتى وفق الله عز وجل. اليوم سأسيح معكم سياحة سريعة في الأشياء التي أخذناها سابقا، ولعلها إن شاء الله لا تأخذوا منا وقتا طويلا، ثم ندخل في آخر هذا البرنامج بإذن الله تعالى في إشارات سريعة أيضا لبعض القضايا المهمة التي ينبغي لكل إنسان أن يستصحبها في أثناء تعامله مع الناس. تكلمنا سابقا أيها الإخوة، عرفنا العلاقات الاجتماعية ما هي، وبينا أهمية العلاقات الاجتماعية، ثم تحدثنا كيف تتعرف على نفسك في مهارات التواصل، تعرف من طريق الناس، الناس هم مرآة لك، فاسأل إخوانك، أقاربك، زملائك، كيف أنا في تعاملي معكم، فتجد منهم تغذية راجعة من خلال بعض الكلمات خاصة النصحة منهم. تحدثنا أيضا عن أهمية الانطباع الأول، وأن الشخص إذا دخل مجلسا ما أو أراد أن يتكلم في مكان ما أو سيخطب لأول مرة في مسجد سيكون فيه خطيبا دائما أو إماما دائما، ينبغي أن ينتبه الانطباع الأول. وذلك تجد بعض الإخوة لما يعين إمام أول ليلة له يحوس الدنيا حوس، تمام؟ آية الكرسي لا يستطيع إتمامها، وإذا دخل في آيات في سورة عمّة لا يستطيعها، لماذا؟ رهبة المكان وهيبته، ولهذا ينبغي الإنسان أن يستعد. كذلك إذا دخلنا في مجلس معين مثلا من المجالس التي سيعقدون أو سيصفون بوصف بعد خروجنا منه، ينبغي أن يكون إنسان دقيقا وليس مرائيا، وليس مرائيا، فرق أن تعطي الناس صورة ليست هي صورتك الحقيقية، تمام؟ فهذا ليس بصحيح، لأنه تتكشف في آخر الأمر، وكثرة العشرة تظهر حقيقة الإنسان. ولهذا لما جاء رجل فأثنى على رجل عند عمر قال سافرت معه؟ قال لا. والعلماء قالوا لماذا سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فالرجل عندما تعاشره ولو لأيام بسيطة يظهر لك هذا الإنسان. ولهذا الزواج مغامرة، هو مغامرة بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ لأنه مهما وصفت لك المرأة أو وصف لك الرجل فالعشرة تختلف تماما عن وصف الناس. الناس يعطوك مفاتيح لهذا الشخص، مواصفات عامة بالجملة، لكن التفاصيل لا تظهرها إلا الحياة اليومية منذ الفجر إلى أن ينام الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما ذكر وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا إلا في موطنين، الجهاد والزواج. الجهاد والزواج، لأنه هذا مشروع ليس بالسهل، كما أن الجهاد أنك أنت تقدم نفسك لأرض المعركة، وهنا يحتاج الإنسان أيضا أن ينتبه لهذا الأمر. إذا الانطباع الأول في مقابلة شخصية من أجل وظيفة مثلا، انتبه للانطباع الأول، كيف يكون إنسان فعلا رزين، كيف يستمع العبارات وكيف يجيب عليها، ينتبه لكلام الناس إلى غير ذلك. أذكر أحد الإخوة مرة كان في مقابلة شخصية فقال له نحن نقبلك بس بشرط، شوف الكوب هذا نبغاك تسبح فيه الآن، وإذا سبحت فيه اعتبر نفسك مقبول. كان في مقابلة عسكرية، ايش رأيكم؟ صعبة صح؟ ومع هذا قبيله وسبح في الكوب وأمامهم، نعم أمامهم في كوب مثل هذا الكوب بالضبط، وسبح كتب اسمه في ورقة، تمام؟ وضع الورقة في الداخل. هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى سرعة بديهة. هذا هو الانطباع الأول، أنه أحيانا تأتيك أشياء سريعة. أنا أعطيكم الآن يعني إحدى الطرف التي يقولها، يعني يقولون في شخص ساكن في الدور 25، تمام؟ والمصعد يصل إلى 25 وهو يضغط إلى 19 ويكمل 6 أدوار مشي على الدرج، ليش؟ سريعا. ليش أحمد؟ تحريك دم، تحريك دمه، تمام. ها عبد العزيز، لا يصل 25، أنت تقول لي توقف حكيم، أحسنتم، إجابة رائعة وجميلة، لكن الصحيح إيش؟ إن الرجل قصير وما يستطيع يصل إلى 19، بينما 6 الأرقام ما يصل إليها. بكل بساطة يعني في بعض الأحيان ليس بالضرورة أن نبتعد، قد يكون الشيء أقرب إلى منك من شراكنا عليك، لكن تحتاج أنك تكون أكثر هدوءا. هذا فقط شيء يأتي بشيء، وهذا ترى ذكرتها عمدا لأنه سيأتينا بعد قليل شيء مهم جدا في أثناء التواصل. تكلمنا على صورة العلاقات الاجتماعية، أعظم صورة من العلاقات الاجتماعية مع الوالدين، تمام، ثم بعد ذلك تنزل إلى الدوائر الأخرى لوجوبا مثل الزوجة، الأولاد، الجيران، بقية المسلمين، كل هذا نوع من التعامل مع الكفار. أيضا يتعامل الإنسان معهم بالحسنى، لكن فرق بين التعامل بالحسنى وتحدثنا عن والولاء. الولاء دائما لا يكون إلا بين المؤمن والمؤمن، أما بين المؤمن والكافر فلا يكون لحسن تعامل فقط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الولاء ماذا يستلزم؟ يستلزم الحب والنصرة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين، أما للكافرين فلا. تحدثنا أيضا عن مبادئ ومفاهيم في العلاقات الاجتماعية، التوازن بين التعقل والانفعال، أن الإنسان ما يكون جامد يتعامل مع الناس فقط بعقل، ولا يكون أيضا مندفع في مشاعره، يتوازن بين هذه وهذه. أيضا رعاية العلاقات بجميع مستوياتها، بمعنى تجد بعض الإخوة ناجحين بامتياز في علاقتهم مع أصدقائهم، فاشلين بامتياز في علاقتهم مع أرحامهم. وهنا يأتي التوازن، بحيث ما يكون عندك لا تضخم في قضية ولا ضمور في قضية أخرى، نحتاج إلى التوازن. تعطي كل ذي حق حقه، قال إن لأهلك، إن لزورك، إن لضيفك، إن لجسدك، يقولها سلمان لأبي ذر، ثم أقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطي كل ذي حق حقه. يرحمك الله. المصارحة والشفافية، المصارحة والشفافية، بمعنى أن الإنسان في علاقته يحتاج إلى مصارحة بأدب، أحيانا لتوجيه خطأ مثلا معين ونحو ذلك. شفافية أيضا في العلاقة، ما يكون الإنسان غامض، بعض الناس غامضين بدرجة عجيبة. منح الثقة الشخص المقابل لك، إن كنت دائما كثير الشك فيه ومتحفظ من كل علاقة وتعامل معه سيبتعد عنك. تكلمنا على أسباب وجود الخلاف الاجتماعي بين الناس، منها سوء الفهم. مرة ذكرت طرفة هنا في هذا البرنامج عن الزواج وكذا، وكانت طرفة جاءت عابرة أصلا، ليست مقصودة. فجاءني بعد ذلك التغذية الراجعة من الناس أنه يقولون وأبو أسامة للأسف الشديد يزهد الشباب في هذا الموضوع. انظر كيف تفهم الناس. ولهذا يحتاج الإنسان إذا تحدث مع أناس أن يراعيهم. حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خطبة الجمعة تمام، غير درس على 10 أشخاص، صحيح، غير في لما تصير في أكاديمية وأمامك عشرات الآلاف من الأشخاص، لا شك أن الأمر يختلف تماما. ولهذا يحتاج الإنسان أن يضبط كل عبارة يقولها. صحيح الناس لا تحاكمك على نيتك، والشرع لا دخل له بنيتك، الشرع يحاكمك على الكلام الذي تقوله. أنا على الكلام الذي تفوهت أنت به، أكيد العمل بالنيات، لكن كل ما الآن واحد أنت ضربته وتقول والله أنا نيتي ترى مو الضرب لك، لكن فقط هو من محبتي لك أنا أضربك، مو صحيح. تسب إنسان تقول والله أنا نيتي حسنة، لا، الناس يحاكموك على هذا الظاهر. لهذا يحتاج الإنسان، لا أقول حذر، لكن ينتبه لعبارات، إن الحذر شيء زائد يجعل الإنسان يتكلف أحيانا في أثناء حديثه مع الناس. تكلمنا على الحسد، والحسد يقلب الأشياء الحسنة إلى سيئة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالإنسان إذا كره إنسان لو كان يقول الحق كله من أول الكلام إلى آخره تمام، لرأى أن هذا الإنسان لا يقول الشر، وهذا وضع طبيعي. ولهذا يقول حسن البصري ونقلها عن شيخ الإسلام تيمية، قال لا يخلو قلب من حسد. ولذلك الله عز وجل قال من نعيم أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. تجد بعض الناس تضيق صدورهم حسدا على الآخرين، ولو كان عاقل لعرف بأن هذه الأرزاق والفضائل والنعم من الله، كلها من الله عز وجل، يهبها لمن يشاء ويمنعها من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالإنسان ينبغي أن يشعر بأن هذا الكون مقدر، وما نزلت إلى هذه الأرض من بطن أمك إلا وقد كتبت كل هذه الأشياء، فلا داعي لحسد الناس. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لن يمسكها أحد من البشر. صحيح قد تسيء إليه، ولكن يزيده هذا السوء رفعة عند الناس. وهذه سنة من سنن الله عز وجل. اللي كانوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية أعداؤه، الذين حكموا بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية، أين هم اليوم؟ وقد ألفوا مؤلفات في زمانه بالأسماء، يعني يكتب الإنسان كتاب ويشيع، أين الكتب؟ لكن شيخ الإسلام يسخر الله له رجلا في القرن الرابع عشر يجمع مؤلفاته، ويصبح هذا الإنسان يترحم عليه منذ ذلك الزمن إلى هذه الأزمنة. لماذا؟ صفاء نفس وطيبة قلب. وهذا هو طبع الكبار دائما. أيضا وسائل، تكلمنا على وسائل إدارة الخلاف، أن الإنسان إذا صار خلاف بينه وبين شخص يحتاج إلى مجموعة من العناصر المهمة جدا في إدارة هذا الخلاف، وتكلمنا عليها في حلقة كاملة، وضربنا مثلا بالخلاف الزوجي، أن الإنسان إذا صار بينه وبين زوجته خلاف يحتاج عندئذ إلى كثير من الأدب والذوق والرحمة والتحاور بالحسنى إلى غير ذلك. تكلمنا على النقد، النقد ودوره في عملية التواصل الاجتماعي. ينبغي يا شباب، أنتم أيها الأخوة والأخوات خلف هذه الشاشة، ينبغي أن يوقن كل واحد منا أنه لن يسلم من ألسنة الناس. قال الله عز وجل لموسى: يا موسى سلني. قال: يا رب أسألك أن تمنع ألسنة الناس عني. قال: يا موسى شيء لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لك؟ الله عز وجل ماذا تقول عن اليهود؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، إن الله ثالث ثلاثة، نحن أبناء الله وأحباؤه. كل هذا وصف لله عز وجل، ما اتخذ الله من صاحبة. ومع هذا يقول لموسى: يا موسى شيء لم أجعله لنفسي كيف أجعله لك؟ لأن بعض الإخوة يدخل أحيانا صفحة، عنده صفحة في تويتر، فيجي واحد سفيه يتكلم عليه، يسبه يشتمه، ثم ماذا؟ هذا إنسان كتبت عليه هذه الخصلة. لهذا الإنسان العاقل لا يستفز في مثل هذه الأماكن العامة، ينبغي أن لا يستفز الإنسان. عندما تكون أستاذ يخطئ عليك تلميذك، هنا يظهر الصبر، هنا تظهر الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أنه موقف يأتي فيحرق قلب الإنسان. لهذا نحتاج دائما أن نوطن أنفسنا بأن كلام الناس حاصل. شيخ الإسلام تيمي له عبارة مشهورة ذكرناها هنا، قال: والمصائب تقع على الناس كما يقع عليهم الحر والبرد. يعني سنة كونية، ما يمكن تدفع الحر والبرد، هي آتية. كذلك نفس الشيء، كلام الناس أحيانا من أقرب الناس إليك، إما بالباطل، بالتهم، بالظلم، بكل شيء توقعه. ومع هذا يحتاج الإنسان إلى الصبر. إذن تجهزوا للنقد، تجهزوا لكلام الناس الجارح، تجهزوا للسب، تجهزوا للشتم من قبل كل الناس. لكن الذي يصبر ويصمد في مثل هذه الأماكن ويكون شعاره: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما بالقول وبالفعل أيضا، الإعراض. خذ العفو، شوف العفو ألف لام، هذه جنس كل العفو، أي صورة من صور العفو خذها. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تكلمنا على مفهوم على أهداف التواصل. كان عندك شيء عبد العزيز في ميكروفون سام.
شيخنا الله يحفظك، هل كلام الناس عن الشخص سواء بالسوء أو بالنقد أو بال يكون دليل على أنه مخطئ؟
ممكن، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. يعني نحن ليس بالضرورة يكون كل كلام يصدر من الناس يكون حقا، تمام؟ لأنه المصدر الذي خرج منه هذا الكلام، كان الناس يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر وكاذب ومجنون وشاعر، لكن هذا ليس صحيحا. لكن هؤلاء الأشخاص معادون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخرج أحيانا كلام فيه نوع من الصدق وكذا. ولذلك استفد من أعدائك أكثر من أصحابك. أصحابك لا يعطوك الحقيقة عن نفسك، يمشون أمورهم معك ويجاملون، وهم يعرفون أن عند هذا الإنسان خطأ معين، لكنهم يصبروا، يرى أنه خلاص تعودنا عليه أصلا. يجي في الاستراحة وهم قد وضعوا في ذهنهم أنه هذا الإنسان سيفعل كذا وكذا وكذا، لذلك هم تعودوا عليه. لكن الكلام قد يأتي بالظلم والبغي وغيره، فيأتي سب وشتم ونحو ذلك، وقد يكون العكس. تكلمنا على أهداف التواصل مع الناس، وقلنا لتدعيم العلاقة، تتواصل أنت مع الناس لتقوي العلاقة بينك وبين الآخرين، إعطاء معلومة أحيانا لما تتواصل مع الناس من خلال الخطبة، دارس، إلى غير ذلك، فأنت تعطيهم ماذا؟ معلومة. وهنا ننتبه يا شباب، ننتبه كثيرا في قضية إعطاء المعلومة، أن الإنسان ينبغي أن يعرف من الذين أمامه، فقد تكون بعض المعلومات تفتن بعض الأشخاص، فيحتاج الإنسان إلى أن يضبط كلامه قبل أن يذهب، وأن يرتبه ترتيبا صحيحا. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل بإذن الله أنواعه. أيضا تعديل سلوك، تريد أن تعدل سلوك شخص مثلا، قال أدنه الشاب فلما دنا منه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري وقال أترضاه 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 أترضاه، خاطبه بالمنطق الاجتماعي بالمروءة، ما خاطبه بالشرع لأنه يعرفه هو. ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أخير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواصل معه بدرجة عالية جدا. كيف؟ هذا الآن شاب صح؟ ليس ابن 50 سنة، وفرق بين هذا وبين هذا، وفرق بين أبا عمير ما فعل النغير، ينزل معه إلى ويقول للجارية خذي بيدي أي سكك المدينة، وين حاجتك؟ عند فلان في شراء أغراض، خذي بيدي أي سكك المدينة أقضي لك حاجتك. فهو يتعامل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء كلهم بهذا التعامل الراقي. ولهذا يقولون العظيم هو الذي يكون الناس كلهم في مجلس عظماء، العظيم هو الذي يكون كل الناس في مجلس عظماء. أن بعض الأشخاص تجده في أثناء المجلس يلتفت لواحد، تمام، يلتفت للثاني، يروح لمصطفى ولا يروح لفلان وخلاص، ويصبح حديثه معها. لكن العظيم لا، يقبل على الناس كلهم، فيعطي كل واحد وزنه وقيمته، فيسأل هذا عن حاله وهذا عن شخصه وهذا عن كذا وهذا عن بلده. ولا شك أن هذه خصلة لا يوفق إليها إلا قلة من الناس. أيضا التأثير في المتحدث، تجد بعض الناس يعطيهم الله عز وجل أسلوب يجعل المستمعين يبكون، وهذا واقع صحيح. تجد بعض الناس الله عز وجل يعطيهم رقة في قلوبهم وصفاء في نفوسهم، فتجد هذه الرقة تنعكس على لسانه، لأن اللسان مغرفة القلب. كل ما كان القلب نظيف ونقي وأبيض يخرج كلام يؤثر في الناس، وكل ما كان في الداخل مصيبة فيه وضياع تجد أن هذا يؤثر أيضا على. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء في عمل يوم الليلة، وابن السنة كذلك في عمل يوم الليلة، قال إن الأعضاء كلها تكفر اللسان، كل صباح تكفر أن تعظ، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. أنواع الاتصال قلنا، تكلمنا عليه في محاضرة سابقة، أنه من أعلى إلى أسفل، والدين إلى أولاد، من أسفل إلى أعلى، من هابط صاعد يعني بين مدير ومرؤوس، تحدث عنه سابقا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن عناصر الاتصال، وقلنا هو أول شيء المصدر المتحدث والهدف من هذا الكلام، ثم الرسالة التي تلقى، ثم الوسيلة بعد ذلك التي يقدم بها، إما كتابة وإما كلاما وإما بريدا إلكترونيا أو غيرها، وسائل كثيرة يستخدمها الإنسان لتوصيل معلومة لديه. ثم تحدثنا عن المستقبل، وهو الشخص، أنتم الآن في 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 عملية التواصل مستقبل، تسمعون مني هذا الكلام والإخوة كذلك في الخارج. شيء مهم جدا ننتبه له في عملية التواصل، الناس فهمت ولا لا؟ لأنه أحيانا ممكن واحد يشتغل معك ساعة خطبة، تسأل واحد عند الباب ها إيش قال، والله ما أدري أنا لم أستطع. ولهذا أنا أذكر الحقيقة أول ما بدأت قبل 9 سنين في الظهور في الإعلام كنت متحمسا جدا، في ذلك أجمع كلام كثير وأحضر من أماكن كثيرة وأجيب معلومات كثيرة، ممكن 5% اللي ألقي والباقي يذهب. لهذا دائما أشخاص أصلا أنت خطيب معهم تستمر معهم سنين، تمام، مو مهاربين، سيظلون عندك في المسجد، فلماذا نأتي دفعة واحدة الكلام؟ تدرج صحيح، لكن شخص لأول مرة ستلقى أو موضوع سيلقى لأول مرة مثلا في مكان ما. أنا أعجبني الحقيقة بعض الخليجيين وخاصة الكويت، عندما يريدوا أن يحضروا محاضرة أو يلقوا درسا يركزوا على 3-4-5 قضايا فقط، ويدور في فلك هذه الخمس، وهذا جيد حتى للمتلقي بدل ما تشتته، تمام، لأن الكلام إذا جاء جملة يذهب. والزهري ماذا يقول؟ يقول إن المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. من مستلزمات الطول إيش؟ إن الإنسان يتكلم وما تكون في عناصر واضحة. نحن اليوم لأنه آخر يوم ترون، فلذلك نحاول أن نمر على أكثر معلوماته، إلا في العادة نجلس بهدوء، يعني شوية هدوء مش مرة. معوقات عملية الاتصال، اليوم سنتحدث عن هذه إن شاء الله تعالى على وجه السرعة، لأنه لدينا أكثر من شريحة الحقيقة نحتاج. أن أول شيء التسرع في التقييم أو التعليق، تتواصل مع إنسان وتقطع عليه في نصف حديثه. من النكات الظريفة واللطيفة أنك تجلس في مجلس فيبدأ إنسان بالحديث، فيأتي الشخص الذي وراءه ويقول من غير ما أقطع حديثك، ثم يأتي الثاني ويقول الثالث يقول للثاني من غير ما أقطع حديثه قبل ما يكمل. فلما تجي بعد نصف ساعة ما في ولا قصة قد اكتملت. لماذا؟ لأنه ليس هناك نوع من الأدب في عدم قاطع كلام الناس أو التعليق عليه. ولهذا ابن حزم يقول عن نفسه أنه كان كثير التعليق، وتجد من بعض الأشخاص عندهم تعليقات أحيانا جارحة حتى في أثناء الكلام. ينبغي للإنسان ينتبه لهذا، قد يكون التعليق من أجل إضحاك الناس، من أجل إضفاء جو، لكن والبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. في بعض الأماكن يمكن للإنسان أن يعلق تعليق لربع دقيقة لثواني فقط ليكسر حاجز الصمت، لكن في بعض الأحيان لا، من الحكمة السكوت وعدم التعليق. ابن حزم كان مبتلى بهذا، فراح وماذا؟ اشتغل على نفسه، وحكى تجربته في هذا الموضوع في كتابه مداواة النفوس، يمكن الرجوع إليه في حين استخدام العبارات التقريرية. لما نجي ونتواصل مع إنسان نتكلم معه فنقول ماذا نفعل؟ نحشره في زاوية. لا، ألا توافقني أن هذه غلطتك؟ أليس كذلك؟ هي غلطتك ولا لا؟ هو طبعا راح يجاوبك بلا ولا نعم، صحيح؟ ما في لا يمين ولا يسار. دائما في التواصل مع الناس استخدم أسئلة مفتوحة. الأسئلة المفتوحة تعطيك من الناس إثراء كبير، بغض النظر عن هل المعلومة صحيحة أو غير صحيحة. عندما تتواصل مع شخص لا تحشره في زاوية. المناظرات لها وجهها الآخر، لكن أنا أتكلم على إنسان تريد أن تتفاهم معه حول قضية معينة لا تشعر بأنه مخطئ. عندما يكون الإنسان مخطئ لا يتواصل معك بشكل صحيح. أيضا من الأشياء التي ننتبه لها أيها الإخوة مقاطعة الآخرين. كل ما تكلم واحد قاطعه الثاني والثالث والرابع والخامس، هذا ليس بالصحيح. يقول عطاء بن أبي رباح: إن الرجل ليحدثني بالعبارة أعرفها قبل أن تلد به أمه. وساكت عطاء. هذا فعل الكبار أنهم يستمعون ثم بعد ذلك يمكن أن يعلق على هذا الشيء. أما نحن الشباب لأن فينا حماس، تجد الواحد أول ما يحكي قصة: يا أخي ترى أمس وانت قايلها لنا في السيارة، صحيح؟ نحتاج أن نكون أكثر هدوءا وصبرا. وصحيح أن كلام البشر ممل، ولهذا قالوا هذا من عظمة كتاب الله، أن الفاتحة تقرأ على الإنسان 60 سنة في الصلاة، ومع هذا كل صلاة تلذذ بها. لماذا؟ لأنه كلام الله جل في علاه. الغضب عند الاستفهام. يأتي إنسان يتواصل مع شخص ويقول له: إيش قصدك بهذا الموضوع؟ فنبدأ نحن نغضب. لا، تقبل كل كلام من الناس بهدوء. دائما الهدوء علامة للعاقل. كثرة الصوت ورفع الصوت دليل على الفشل، لكن الشخص الهادئ المستقر الواثق من الكلام الذي سيقوله ما عنده مشكلة. قطع أحد: إيش أنت تقصد بهذا؟ قد يكون فعلا غير واضح. أنا أذكر في إحدى الدورات، وليت الإخوة يكرموني بالوقت المتبقي، بس في إحدى الدورات كان في تدريب مدربين للحوار، والحقيقة ابتليت بشخص كان ابتلاء بكل ما تعنيه الكلمة. شخص يقطع الكلام، ينتقد الكلام، وأظن التي بعدها كانت أيضا هي واحدة منها، يحاول أن يستأثر بالحديث إذا علق مثلا تعليقا، وهذه مشكلة كبيرة. وفعلا يعني أنا كنت أتصبر في الداخل وأتصبر حتى بحمد الله مرت بسلام. بعد ذلك أن يرسل لي هو يقول لي: يعني أنا أشكرك وكذا. لهذا نحتاج مع هذه النوعيات أن نكون أكثر صبرا، أكثر حزما، في بعض الأحيان أكثر إحراجا أيضا. ممكن أن تحاول أن تسأله سؤال لتعلمه بقدره أيضا. الاستئثار بالحديث غلط غلط. ولهذا في التعليم اليوم، حتى شوف الآن لولا أن هذه المادة مادة كبيرة، إلا الأصل دائما في التعليم خلي 30% المدرس و 70% الطلاب هم الذين يناقشون، وحلقات نقاش فيما بينهم، وعصف ذهني في قضية معينة وهكذا. ولو كان أحد من طلابي الآن يسمع لعرفوا أني في داخل القاعة أعمل ماذا؟ حلقات نقاش، كل 5 أشخاص وأعطيهم قضية وتناقشوا فيها، ثم يسمو لهم قائد وشخص يكتب أيضا، ثم بعد ذلك شخص متحدث. هذه تجعل حيوية في التعليم. أما عبيد لا، وقد قلنا لكم سابقا أن العبيد لا يصنعون حضارة. هذا نوع من الاستعباد، إنه الإنسان فقط متلقي متلقي متلقي. وهذه خطورة التلفزيون، عندما تكلموا عن التلفزيون مشكلته أن الإنسان يتلقى فيه فقط. من الأشياء أيها الإخوة الكرام أسئلة الاستدراج كما ذكرنا لكم، أنه يستدرجه في أسئلة حتى يحاول إيقاعه، هذه تصلح في المناظرات لا بأس بها، لكن في التواصل اليومي عشان تثبت خطأه لا. أيضا من الأشياء التهكم والسخرية بالكلام، إيش هذا الكلام الفارغ، إيش كذا، لا شك أن هذا معوق من معوقات الاتصال مع الناس. التركيز على الأخطاء، التركيز على الأخطاء، من الأخطاء التركيز على الأخطاء. إذا إنسان أخطأ خطأ معينا، أول شيء لا تنبش الماضي، تمام، يعني لا تأتي به. وذكرنا في لقاء سابق عبارة مشهورة يقولون ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. ما يأتي إنسان في أثناء نقاش ويقول له أصل هذا مو أول خطأ، تذكر اليوم الفلاني والفلاني ويطلع كل الملفات، لا شك أن هذا ليس بحسن خلق. ولا تركز على خطأ الإنسان، أعطي الناس دائما فرصة لأن يصلحوا، لأن يسعدوا أيضا غيرهم وأنفسهم. أيضا من الأشياء كثرة المجادلة، المجادلة التي دائما لا تركز من الصواب من المحق، ولكن ركز على الصواب، ما هو الصواب في هذا الكلام الذي بيني وبينك حتى نخرج به. لكن بعض الإخوة لا، يريد أن يخرج بأنه هو المحق والبقية هم المخطئون. ماذا يقول الشافعي؟ إني لأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسان خصمي. عقول كبيرة، لأنه في الأخير هو مبتغاه ماذا؟ الحق، مبتغاه الحق، كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام صديقي أو صاحبي خطأ يحتمل الصواب. إذن قضية المجادلة وكثرة الجدال لا شك أن هذا خاص جدال عقيم. تفضل عبد العزيز، أنت اليوم ما شاء الله سم.
الله يجزاك خير. طيب شيخ، مع الأشخاص المجادلين إذا قام وطرح موضوع من المواضيع، أنا أعرف أن هذا الشخص مخطئ وأن الكلام الذي يتكلم فيه خاطئ،
تمام،
أود أني أوصل له معلومة لكنه يعني ما يتقبل هذه المعلومة،
تمام،
ولا يزال يجادل في نفسه، فهل أتوقف عن النقاش أو لا؟
ولا تجادله، الجدال باطل. الجدال في كثرة صياح، كثرة صراخ، الجدال في معلومات متداخلة، الجدال فيه إثبات جهة مخطئة أو جهة صحيحة، لا، حاوره. أول شيء الهدوء، تمام. الأمر الثاني في الحوار، شوف الجدال تغيب فيه نقاط الاتفاق والاختلاف، تضيع كل هذه الأمور، لكن في الحوار بهدوء. إيش اللي أتفق أنا وإياك فيه؟ والله واحد اثنين ثلاثة. إيش النقطة اللي محل الخلاف فيما بيننا؟ النقطة الفلانية. لكن لما تجادل جدل بيزنطي، الناس في عالم وهؤلاء في عالم. ممارسة بعض العادات المعوقة في أثناء، يعني بعض الإخوة إذا يتحدث معه شخص شوفوا إيش يسوي. اليوم كنت أتابع مقطع في اليوتيوب فشفت شخص جالس يتكلم، اثنين أربعة هم، واحد كان جالس يتكلم والذي بجواره عارفين إيش يسوي كذا، وكان يبتسم. لا شك أن هذه ليست من الأدب مطلقا. الانشغال بترتيب أوراق، تمام، أو كتابة رسالة في أثناء محادثة شخص لك، أو النظر في الساعة، أو النظر في الجدار، أو النظر في السقف، أو أحيانا الرسم على الورقة، أو أحيانا البلاهة في تعبيرات الوجه، كل هذه الأمور يا إخواني ليست من الأدب والذوق. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حدثه المتحدث أقبل عليه بكله، يعني كل جوارحي معك، لهذا لتكن كل جوارحنا مع المتحدث، مع المستقبل لنا. أما أن يأتي الإنسان وينشغل، أنت تتضايق صح؟ تصور الآن جالس أكلمك أو تكلمني أنت وأنا ناظر الساعة، معناها إيش؟ إيش معناها؟ إيش الرسالة اللي توصل لك؟ إنك متضايق، والأمر الثاني إنه ما في فائدة هالكلام، والأمر الثالث خلص خلاص ترى ملينا، انتهى الوقت. وذلك تحصل طلاب الجامعة إذا باقي ثلاث دقائق كلهم حركوا أرجلهم، يعني توكل على الله، تمام، واللي ناظرون الساعة فهمها. قد تكون إشارة لبعض الثقلاء، صحيح أن في بعض الناس كما كان الشيخ الإسلام يأتي بعض الأشخاص يقول ربنا اكشف عنا العذاب، كل تصرفات أحيانا تخرج من الإنسان تشعر الطرف المقابل أنه، وهذه يسموها لغة الجسد، لما يجي واحد يحك هكذا معناه مو فهم شيء. الشخص لما تحدث إنسانه يقول هكذا معناه مقفل هو ولم يستمع من كل شيء. شوف هذه خطيرة، هذه جدا. إذا واحد وضع يده هكذا معناه لا يريد يسمع منك أي عبارة. أيوة، ولهذا لا في أثناء الحوارات لازم يصير مفتوح جالس وحط يديه. وذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه، كلها شيء فيها ساعة، فيها كأنها احتضان، فيها كذا، لكن المغلق مغلق لا يمكن يستمع. أجرب هذا، أنت من غير شعور عندما تحدث إنسان بكلام غير مفهوم أو ممل لك هكذا تقول. لذلك شوف الناس في طوابير الانتظار ما يجلسون هكذا، لازم يقفل لأنه قفلت هنا معه أصلا. ماشي. إذن بعض العادات المعوقة ننتبه لها لأنها ليست من الذوق أبدا. طيب، نتكلم الآن على مهارات، أظنها إن شاء الله مهارات وآداب التواصل. لا شك أيها الإخوة أن العلماء رحمة الله عليهم قد وضعوا آدابا، بل هناك مصنفين مثل كتاب الآداب البيهقي، الآداب البخاري قبله، كتاب الآداب المفرد، كلها كتب تحث الناس على ماذا؟ على فن التعامل. وعجيب السلف يعني في ذوقهم شيء غير طبيعي. إنه بعض الإخوة يقول والله اليوم أتيكيت، وأن الأشياء المعاصرة الآن علمت الناس ذوقيات. أبدا يا أخي، عندهم من الذوق سواء في الطعام أو غيره. قال جاء رجل كان مسافرا ثم رجع إلى أهله، في أثناء الطريق أخبروه بأن زوجته قد أصيبت بجدري ففسد وجهها كله. تمام. فماذا فعل الرجل لما وصل إلى البيت؟ أظهر بأنه أعمى وصبر على العمى 9 سنين حتى لا يجرح قلب زوجته. أي صبر هذا يا إخوة؟ وهذه مذكورة في تراجم، يعني يصبر إنسان على امرأة ويعمي بصره من أجل ألا تتحسس أبدا. قال خرجت 3 نسوة فسقطت إحداهن فبانت شيء من عورتها، فرأوا رجل كأنه رآهم، ها؟ فلما رأى أنهم حسوا به أظهر نفسه أنه أعمى. ليش؟ يحفظ ماء وجه الطرف المقابل. ذوق يا جماعة، ذوق. ولما تتأمل إتيكيت النبوي، وسامحون على هذا العبارة، لكن فن التعامل النبوي مع نسائه. يكفيك يا أخي إذا دخل بيته استاك صلى الله عليه وسلم. ليش؟ عشان ما يدخل البيت إلا ورائحة فمه جميلة. نعم، لأن بعضهم رائحة فمه تشمهم مسيرة 70 عاما ولا تستطيع أن تجلس بجواره مطلقا. ويأكل بصل وثوم ويدخن، زين، ثم بعد ذلك رائحة فم لا إله إلا الله، هذا كيف؟ وذلك في بعض الدول العربية قرأت مرة إعلانات كذا أو خبر أنه ذهبوا المحاكم يطلبون الطلاق لأنه شيء لا يصبر عليه. لهذا دائما ننصح كل أحد ابتلي مثل هذا الأمر أن يعالج نفسه. أقسام الأنف والأذن والفم والحنجرة، هذه الأشياء كلها تعالج مثل هذه الأمور، إضافة الأشياء موجودة في السوق. طيب، هذه المهارات والآداب والأشياء التي ينبغي أن نتعلمها وأن نتعامل بها مع الناس، ما الذي ينبغي أن يدفعنا إليها؟ لأنه دائما الشريعة عندها شيء عجيب جدا، وهو أنه إذا أرادت أن تحث الناس على شيء ماذا تفعل؟ تفعل شيء مهم جدا اليوم في علم التربية، لا، التهيئة الحافزة. تحفز الناس من خلال ماذا؟ الوعود. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطايا، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، كل هذه حوافز. ولذلك انت احيانا قد تتكاسل ولا لا، لما تذكر النص تبدأ نفسك تقول يا أخي سبحان الله بحمده كم 100 مرة بقولها، طيب لا حول قوة إلا بالله، تقول مرة غرست له نخلة في الجنة. فالشريعة تعطيك دائما تهيئة حافزة. ما الدوافع التي تجعلنا نتعامل مع الناس بكل أدب وذوق؟ أشياء كثيرة، أما أولها أن يكون الإنسان من خير الناس أو من أخيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أحسنهم أخلاقا. أيضا من الأشياء التي تدفع الشخص، من الأشياء التي تجعله يحرص على حسن التعامل، أن الأخلاق الحسنة مأمور بها. الله عز وجل قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن أشياء كثيرة الله عز وجل أمرنا بأن نتخلق بهذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بل قبلها قول الله عز وجل كما تلاحظون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذه الحكمة ليست أمرا سهلا يا إخوة، وليس معنى الإنسان وصل إلى عمر معين ولا كذا ولا صار بسمت معين أنه حكيم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حكيم إلا ذو تجربة عركته الحياة، عركته الحياة. أما الشاب الذي في مختبر العمر لا شك أنه ليس مثل الشخص الذي كبر في السن وعاش في هذه الدنيا وتلقى مصائبها وسراءها وضراءها. ولهذا كان أحد في الدولة العثمانية كان هناك شخص من عامة الناس وكان ابنه شاب، فيقول له يا بني أنت لا تفلح، أنت لا تفلح يا بني. الولد ما كان يعرف شو معنى العبارة، لما كبر عرف أنها استهزاء به، خرج من عنده وذهب إلى اسطنبول واستقر في اسطنبول حتى أصبح رئيس الشرطة وترقى حتى أصبح وزيرا. لما أصبح وزير أرسل رسالة لصاحب لرئيس الشرطة قال في المنطقة الفلانية في شخص اسمه كذا جيبوه. إلا هو مين؟ أبوه. لما نزل لرئيس الشرطة وصلوا للقسم الشرطة، قسم الشرطة وصلوا للقسم الآخر، تمام. لما وصل للقسم الأخير أنه أتون بهذا الشخص المجرم مكبلا، جاءوا به في مجلسي وهو جالس فقال هل تعرفني؟ يقول هذا طبعا وكان كث اللحية وكذا، هل تعرفني؟ قال نعم أعرفك، أنت بني الذي لا تصلح. يا بني يا بني اللحية لا تصنع فيلسوفا، لا تعتمد على المظهر. الحكمة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى كل حادثة تجعلها في رزمة من الحوادث المشابهة حتى تخرج فيها بماذا؟ برأي. وذلك أنتم الشباب الآن أعماركم في العشرينات صحيح؟ إذا وصلتم إلى 40 تختلف حياتكم تماما، حتى تعبيركم عن بعض الأمور يختلف عن تعبيركم وأنتم صغار، بل تضحكون على بعض الأشياء السابقة. وكثير من الإخوة ممن كانوا متحمسين جدا لإيذاء الناس والكلام في أعراضهم لما وصلوا 40 هذا كثيرا. لهذا أحتاج أن ننتبه لهذه الأمور. شروط التواصل الفعال، عندنا مجموعة من الشروط التي يعني نمر عليها سريعا. إتقان مهارات التواصل والتعزيز وتتضمن ما يلي: حسن الإرسال والاستقبال، أنك ترسل للناس كلاما حسنا لطيفا وتستقبل منهم أيضا نفس الشيء. إرهاف الإحساس بمشاعر الآخرين وحاجاتهم دائما دائما. إذا أردت أن تكسب الناس تمام فتحدث بأعينهم واسمع بآذانهم هم وانظر بأعينهم هم وفكر بقلوبهم هم. بمعنى شخص مهموم تمام، لا تجي أنت وتقلب، لا، واسه. قال يا أبا أمامة إني أراك تجلس في وقت ليس وقت صلاة، شافوا مهموم في المسجد. قال الديون ركبتني يا رسول الله. قال اللهم قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، أعوذ بك من غلب الدين. وقال الرجال قال فلزمتها فقضى الله عني ديني. لاحظوا إرهاف الإحساس، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعيش مشاعر الآخرين، حزنهم وفرحهم همومهم كل شيء، حتى لو انقطع نعل الإنسان واسه، حتى لو حصل الإنسان على شيء بسيط جدا من الدرجات أو المال أو غيره، كن أنت أيضا أحد المواسين. لأنه بعض الأشخاص يزيد عنده نسبة العقل هنا ويقول يا أخي إيش معنى واحد حذاء انقطعت، لكن لما تواسيه في النفس البشرية حاجة في المواساة، حاجة للمواساة. ولذلك انظر ماذا قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. من هو الله جل جلاله؟ انظر يقول ترى حنا نواسيك، نحن الذين نضمد جراحك، نحن 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 كذا. لهذا ننتبه لهذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الغزوة وقال يا جابر تزوجت؟ قال لا. قال نعم. قال بكرا؟ قال بالثيب يا رسول الله. آخر القصة تزويد الآخرين بالتغذية الراجعة التي تأتيك من الناس حتى تعرف هذا التواصل كان صحيحا أم لا. بمعنى أنه أحيانا بعض الأشخاص تأتيك تغذية راجعة في موضوع معين، ينبغي لبقية الناس أن يعرفوا هذه التغذية. حتى تصحح بعض المفاهيم حتى إلى غير ذلك من أشياء. الوضوح المعرفي، تحديد أهداف الموقف التواصلي، أنت ماذا تريد في هذا الجلسة؟ هل تريد إقناع؟ هل تريد إعطاء معلومة؟ هل تريد تأثير على الناس؟ هل هناك أشياء كثيرة. أيضا استخدام القنوات والوسائل التواصلية المعروفة، بمعنى أنك في أثناء حديثك مع الناس لا تستخدم طريقة واحدة. شوفوا الآن لما أتحدث أنا وناس الشاشة يختلف غير لما ننتقل للشاشة، حتى النفسية تختلف. نفس القضية مع الآخرين، استخدم مثل هذه العبارات. من مهارات التواصل أيها الإخوة مهارات الانتباه حسن الانتباه والإصغاء. انتبه للناس واستقبل من الناس حينما يتحدثون معك، ولا تهملهم، لا تهمش الناس. هذه مسألة مهمة، وتكلمنا بقضية عطاء بن رباح التي ذكرها قبل قليل. مهارات البث والإرسال هذا فن لا يوفق إليه إلا الموفق. مهارات البث والإرسال، كيف ترسل هذه المعلومات للآخرين؟ وهذه يا إخوة تأتي بالتدرج، وتأتي أيضا بالتربية عليها. لا أحد يأتي يقول من أول يوم أنا سأكون كذا. أنت تجد الآن بعض الأشخاص يقول لك خطيبا مفوها في أول يوم، لكن اسألوا عن أول خطبة يقول كانت دمار ولا عرفت أخطب أصلا، ولما رأيت تحتي يعني مستنقع من الماء بسبب الخوف، خوف طبعا رجليه ماء. تمام. من الأشياء أيضا حسن الانتباه، هذه طبعا من الأشياء، مهارة الانتباه والاستقبال، حسن الاستماع والإصغاء، اتخاذ مواقف منفتحة وموضوعية، احترام وتقدير آراء الغير وسلوكهم. نحن نمر عليها مرور سريع أيها الإخوة لضيق الوقت. مهارات البث والإرسال، استخدام الوسائط المتوافرة بين يديك من معلومات إلى غير ذلك، حسن الاستجابة لكل ما تسمع وترى وتشعر. يعني إذا رأيت من الإنسان بعض العبارات التي جاءت عليه علق عليها، ما شاء الله والله رائع أحسنت، فعلا كانت غايبة عني، طيب ليش ما قلت كذا؟ قبل يومين تكلمت على الوتر وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السنن الرواتب، فقال لي واحد لكن ركعتي الفجر كان ما يتركها لا في حضر ولا في سفر، خاصة لما رجع من غزوته ونام عليه الصلاة والسلام هو وبعض الصحابة. هذه معلومة ينبغي أن تقول الإنسان أحسنت ما أحسنت واحدة، أحسنت آلاف الملايين. حسن استخدام تعبيرات الوجه، تمام، أفراح، إحزان، ابكي، أي شيء، المهم وجهك هو مرآة قلبك، كل ما كان القلب منشرح تظهر هذه على. قال وإذا نظر إليها سرت، لكن ترى هذا السرور الذي في وجهها انتقل إليه. وسبحان الله لاحظوا في نعيم الجنة أنه ينظر إلى وجهها فيرى وجهه فيها نقاء، كله نقاء في نقاء. وذلك كيف التواصل هناك لما كانت النفوس طيبة وكل شيء ما شاء الله رائع. قال يتكئ أحدهم على أريكته فتقول له زوجته الأخرى أليس لنا فيك نصيب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن اتكاءه على أريكته 40 عاما. نعيم حديث وأشياء يجدها هناك لا يجدها في مكان آخر. استخدام اللغة بأشكالها المختلفة. طيب هذه ذكرت في أماكن كثيرة، أنه نبدأ بالاستقبال من الناس، الانتباه لحديثهم، تفسير بعض المعلومات حتى لا نقع في خطأ فيها، وهي موجودة في داخل المذكرة للإخوة الذين ثم الاستجابة بعد ذلك للمعلومة التي تصلك من قبل الآخرين. هذه مهمة الحقيقة نقف عندها سريعا. بعض الإخوة أعطونا كم الوقت باقي يا شباب؟ طيب كيف تجعل خطابك مؤثرا؟ هذا مهم جدا لنا كطلاب علم نتعامل مع الناس. اختيار عنوان جذاب المحاضرة، وهذا مهم. يعني بعض الإخوة يأتي بعناوين لا يجذب الناس إليه. حسن الاختيار مهم جدا في هذا الموضوع. الاستشهاد بالآيات والأحاديث والأقوال المأثورة، متى تأتي بالآية؟ هذا شيء جميل. بعض الإخوة أقرأ لهم مقالات متفننين في قضية الاستشهاد، يأتي بجزء من آية كأنها لم تنزل هذه الآية للساعة. متى تأتي بأقوال السلف؟ متى تأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي حديث تقدمه على الحديث الآخر؟ كل هذا يأتي بالزمن بالدربة مع كثرة الحفظ. تدعيم الحديث بالأرقام والإحصاءات، وهذا مهم جدا. لماذا؟ ذكرنا لكم المرة الماضية نموذج هيرمان، إنه في أناس أصلا ما يحبون المشاعر، يحبون أرقام. تقول له والله ونسبة الحوادث كذا وكذا، نسبة الزواج كذا، نسبة العنوسة كذا، هذه يحبها كثيرا، الربط بين الموضوع والأحداث الجارية. شيخ الإسلام في المجلد 18 لما تكلم في هذا قسم الحديث، لما تكلم على التتار قام وقارن بينها وبين غزوة الأحزاب التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. استخدام الأسئلة أثناء المحاضرة هذا جيد في تفعيل الناس. الشيخ بن أثيمين كان من أميز الناس في هذا. في أثناء الدرس يسأل الطلاب اللي ما حضرت ممكن دروس الشيخ في الحرم. كان الشيخ يقيم الطلاب في السطح في الأعلى وفي الدور الثاني لما كان بعد صلاة الفجر تنظيم النقاط والفقرات وتسلسلها لا تشتت الناس. قل أيها الإخوة نحن إن شاء الله, وهذا خاصة إذا كانت المعلومة مكتوبة لديك, لأنه أحيانا تتوهق تضيع لما تقول للناس وهناك خمسة أشياء سوف نتحدث عنها تغيب عنك ثلاثة منها. ولهذا قال رجل حدثني شعبة باثنتين, واحدة نسيها هو واحدة نسيته أنا, آخر شيء إيش؟ كل شيء. مراعاة السرعة المناسبة أثناء الكلام. الأصل في الكلام الهدوء, تمام؟ قد تنضغط في بعض الأحيان لكن ليس معنى هذا أنك تكون دائما منطلق, لا, يحتاج أنك تنتبه. ونوعية الناس أيضا الموجودة أمامك. ختم الحديث بملخص لأهم النقاط التي ينبغي الإنسان يتحدث عنها. هناك في المذكرة الحقيقة آداب للتواصل وآداب المحادثة بين الرجال والنساء والتواصل عبر الإنترنت والتواصل كذلك عبر البريد. إخوة الكرام, هذه مقدمة في حسن التعامل والخلق. أرجو بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات السابقة أن نكون قد استفدنا وانتفعنا بما قيل فيها, وحسبي أنني اجتهدت بإذن الله تعالى أن أقدم شيئا ينتفع به إخواني في هذه الأكاديمية والذين يروننا خلف هذه الشاشة. أحبة الكرام, لا يتوقف الأمر في قضية الأخلاق عند هذا اللقاء, بل نحتاج أن نقرأ وأن نطلع وأن نتعرف على كتب كثيرة تتحدث في هذا الموضوع. وقد جئت لكم اليوم بمجموعة من هذه الكتب لأن الوقت ضيق, لكن من هذا مثلا هذا مهارات التواصل الاتصال والتأثير, وهذا كيف تبني علاقات متميزة لمحمد عبد الجواد, ثم هذا كتاب فن الألفة لياسر أبو بكر, ثم سحر الاتصال بقلم محمد أحمد العطار, ثم كتاب مداخل الرحبة للتواصل. ينبغي أن نقرأ وأن نتعلم وأن نحسن من أنفسنا حتى نلقى الله عز وجل ونحن مجاورون لنبينا صلى الله عليه وسلم. العلم عمائم يقول الإمام أحمد, يسقطها الله على رأس من يشاء. واطلبوا العلم في الحديث الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في الصين, بمعنى أن يجتهد الإنسان في طلب العلم حتى يلاقي الله عز وجل, كما قال عبد الله المبارك لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها حتى الآن. سعدت بكم أيضا أنتم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء, وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والصلاح, وأن يبارك الله عز وجل في أعمارنا وأعمالنا. والشكر أيضا موصول للإخوة المصورين الذين أتحفوني الحقيقة ونسيت أسماءهم, لكن أشكرهم كلهم جميعا خلف الكنترول, وكذلك الإخوة المصورون هنا. أسأل الله عز وجل أن يؤجركم أن يجزيكم خيرا على ما بذلتموه من تصوير ونشر لهذه الحلقات. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين, واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا, الله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم, كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه, عليه يتعلم ما لا يسعه جهله, هذا واجب.